هذا الدرس هو 37 بعد 200 من علم العقيدة، وهو الدرس الثاني 20 من مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وآخر المسائل التي تكلمت عنها هي مسألة الاختلاف. مسألة أخرى، مسألة الإيمان، وهذه المسألة مسألة خطيرة، فالنص من الكتاب ومن السنة الصحيحة المتواترة والغير المتواترة، والإجماع القديم أي إجماع الصحابة وقول جميع أهل الحديث وقول الشافعي وأحمد بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أن الإيمان قول وعمل، وأن القول قولان، وأن العمل عملان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كل هذا أمر بالنص من كتاب ومن سنة صحيحة ومن إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان مجرد تصديق القلب ولا يدخل فيه العمل، وقال في قول آخر بل تصديق القلب وقول اللسان. قلت هذه الزيادة وإن ثبتت لا تفيد في شيء، فقد فصل العمل عن الإيمان، فإن الإيمان عنده يثبت بلا عمل. لذلك قال في كتابه الفقه الأكبر الصفحة 70 السطر 14، يقول ما نصه: إن إيمان أهل السماء وإيمان أهل الأرض واحد لا يزيد ولا ينقص. أن إيمان أهل السماء من الملائكة وإيمان أهل الأرض من الأبرار والفجار إيمان واحد لا يزيد ولا ينقص. ومعنى كلامه أن إيمان الحجاج بن يوسف وأن إيمان الزنا وأن إيمان قطاع الطرق وأن إيمان السرقة كإيمان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو مذهبه وهذا هو الذي يدين الله تبارك وتعالى به. أيقول عاقل بعد ذلك: لو اتبعنا نحن الكتاب والسنة في هذا نكون مخالفين لقول الله، نكون مخالفين لقول الإمام؟ الجواب لا، لأن هذا خطأ شائع. العجب وفوق العجب عجب أن كتب الأزهر إذا ذكروا مسألة الإيمان قالوا فيها مذهبان: المذهب الأول وهو مذهب الجهامية بأن الإيمان هو معرفة الله تبارك وتعالى، وعلى قولهم فإن إبليس مؤمن لأن إبليس يعرف الله تبارك وتعالى. والقول الثاني يقولون وهو قول أبو الحسن الأشعري، ولكن يقولون وهو قول أهل السنة، أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، وهذا مذهب أبي حنيفة، ويسكتون على ذلك ولم يذكروا مذهب نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا مذهب أهل السنة والجماعة، ويزعمون أن أبا الحسن الأشعري هم أهل السنة، وهذا تضليل وتلبيس على عباد الله إن كنتم صادقين فاذكروا مذهب الشافعي ما هو، اذكروا مذهب أحمد ما هو، اذكروا مذهب مالك ما هو، أكان أشعريا، أكان جهميا، أكان معتزليا، أكان كراميا، أكان أتباع ابن كلاب؟ الجواب لا. إذن هم ليسوا من أهل السنة على قولكم، وهذا منكر من القول وزورا وتلبيس على الجهال، فيجب أن تلتفت لذلك. فلو قلنا هنا بأن الإيمان قول وعمل وأن الإيمان يزيد وينقص، أنكون مخالفين للكتاب والسنة؟ الجواب لا. أنكون مخالفين لأبي حنيفة؟ الجواب لا. لما؟ لأنه قال يجب أن نتبع الكتاب والسنة والإجماع إذا خالف قوله، ومن خالفه في ذلك من أتباعه فليس مع الإمام في شيء من ذلك بأي حال من الأحوال. هذه المسألة لابد وأن ينكر على من قال بأن العمل ليس من الإسلام، بمعنى ليس جزءا منه أو لازمه، لأن هذه البدعة السمعاء كانت البداية لفصل الدين عن الدولة. أتدرون لما؟ لأنها فصلت المسلم عن قلبه، فجعلت ظاهره في طريق وباطنه في طريق، فجعلت لك سلوكا في المسجد وجعلت لك سلوكا في الشارع. لذلك بينت في كتاب البرهان في معاني الإيمان أن هذه البدعة هي منشأ العلمانية، منشأ فصل الدين عن الدولة. فلماذا لا ننكر في مثل هذه؟ فالإنكار فيها بالإجماع ثابت مما لا شك فيه. مسائل أخرى، أن أبا حنيفة يقول بأن المسلم إذا مات أصبح نجسا. قلت سبحان الله، ثبت عندنا نص من نبينا صلى الله عليه وسلم إن المؤمن، وفي رواية إن المسلم لا ينجس، وحديث آخر عن ابن عباس موقوف لفظا مرفوعا حكما أن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. أنترك الأحاديث والآثار على رأي الخرافانيين إلى كلام الناس؟ هذا يجوز؟ قد يقول القائل أي مستند استند عليه؟ قلت القياس، والقياس باطل. فقال بأن الجسم إذا مات تحلل وتعفن، وإذا تعفن تنجس، كل هذا منكر. إن المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا، وهذا مما لا شك فيه. وإن قيل له ذلك أنجس نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال نعم قلنا هذه سرية مخالفة للإجماع، وإن قلت لا قلنا بأي شيء أخرجته، وحكم نبينا صلى الله عليه وسلم حكم لأمته ما لم يأتي نص شرعي بخلاف ذلك. فلو اتبعنا النصوص الشرعية أنكون مخالفين للأئمة؟ الجواب لا، بل هم الذين يتبعون قول الإمام وتركوا قول الرحمن وقول نبيه صلى الله عليه وسلم، هم المخالفون لا محالة في ذلك. أقول مالك رحمه الله يقول بجواز أكل الكلاب، فإذا قلنا هذا لا يجوز وهذا حرام، لأنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ومما لا شك فيه ثبت عنه أن الكلب سبع، فهل يقال بعد ذلك أن نترك النص لنتبع الإمام مالك رحمه الله؟ الجواب لا. إذا من وجدناه ينحر الكلاب ويأكل الكلاب نقول لا، هذا لا يجوز في شريعتنا. ونحن أتباع الإمام مالك رحمه الله، لأنه هو الذي قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ونحن معنا قول صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، فكيف نتركه ونتمسك بقول رجل يصيب أو يخطئ؟ هذا مما لا شك فيه سرية على إمامنا الإمام مالك رحمه الله، لأنه مما لا شك فيه هذا الحديث إن ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله، أو ثبت عنده وتأوله تأويلا ليس بمصاغ في الشريعة، فهذا ليس بمسوغ لأن نترك سنة الحبيب لقول الناس. لذلك استغل بعض دعاة الفساد في هذا الزمان هذه الجزئية، ويقول تذهبون إلى كوريا وتقولون لهم لا، أو أريتريا وتقولون لهم لا تأكلون الكلاب، فإن لها مساغا في الشريعة فقد أثبتها مالك. قلنا سبحان الله، أنأخذ ديننا حلالا وحراما من مالك؟ من أين أخذه مالك رحمه الله؟ أخذه من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إمام مقدم مما لا شك فيه. فإن كنتم أتباع هذا الإمام وجب عليكم أن تعملوا بوصيته، فإن تركتم وصيته فقد تركتموه، وأنتم ترموننا بأننا نستهزئ بهم. كلا ورب الكعبة، نحن نبدلهم، وأكبر دليل على ذلك أننا نعمل بوصاياهم. فأين وصاياهم عندكم؟ الجواب لا محل لها من الإعراض. لذلك نحن الذين نتبع هؤلاء. الكلام كثير ولكن اكتفي ببعض الامثله لا اكثر ولا اقل. انتقل الى الشافعي، وتعمدت ان اتي من كل امام من الائمه ببعض الاشياء حتى نثبت اننا اتباع الكتاب والسنه واتباع الائمه فيما وافقوا فيه الكتاب والسنة، وفيما خالفوه فنحن أتباع الأئمة. كيف؟ أننا اتبعنا وصاياهم. إن الشافعي رحمه الله يقول إن التراب إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلا بالماء. أتدرون ما معنى الكلام؟ معنى الكلام مثلا انك لو بلت على بعض التراب ثم ذهبت وتركته، فمرت عليه الريح والشمس فطيرت هذا البول وجففت الارض وطهرتها، يقول هذا التطهير لا يصلح. وعليه فان اي بقعة تراب لو بلت عليها لا تطهر الى يوم القيامة حتى ماذا؟ حتى فضع عليها الماء. قد يقول القائل بأي شيء استدل؟ قلت استدل بحديث الأعرابي الذي دخل المسجد فبال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو أو بسجل من ماء فصب عليه. قلت سبحان الله، لا دلالة فيه على شيء، غاية ما فيه أن الماء وسيلة لذلك النجاسة. وبحثنا هل يجوز غير الماء في إزالة النجاسة أم لا يجوز؟ كل مما لا شك فيه قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أن الكلاب كانت تدخل المسجد وتخرج، ومما لا شك فيه أن الكلاب بولها نجس، وعند الشافعية أن لعابها نجس. فعلى مذهبه الكلاب اذا دخلت المسجد وفصوف به ما المانع ان تبول؟ متركب لها بمبر؟ ما المانع ان تبول؟ والصحابة انتم تعلمون كانوا يأكلون في ماذا؟ في المسجد. فقد يتركون بعض الفتاة الصغير يراه الكلب ويلتقمه بلسانه، اذا لعابه اصاب ماذا؟ الارض. وما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة انه منع من دخولها، هذه واحدة، او انه بعدما رأى كلبا فاخرجه أمر بأثره بأن يوضع عليه شيء، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الأمر أو أن النجاسة تزال بالريح مع الشام. والعجب أن هذا أمر منتشر بين الصحابة. فلو اتبعنا النصوص في هذا واتبعنا أقوال الصحابة في هذا، أنكون فعلا من المخالفين للشافعي؟ الجواب لا والله أبدا، بل نحن من الموافقين له، ولكن من ضرب آخر. لذلك أأتي بشيء له مغزى، أن الشافعي رحمه الله يقول أن أسفل النعل إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلا بالماء. لو أنت تسير بحذاء فأصبت نجاسة، الشافعي رحمه الله لا يقول لا يجزي فيه المسح في التراب، بل لابد من الغسل. انظر إلى المسألة الأولى كيف انسحبت على الثانية، هذا هو المغزى. قلت لا، قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليخلد عليه فلينظر فيهما، فإن رأى بها خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. وهذا حديث جوز فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نمسح النعل أسفل النعل الذي فيه خبث بالتراب. ومما لا شك فيه طالما أنها أصبحت طاهرة جوز الصلاة فيها. إذا نترك النص ونسير خلف هذه الفتوى. نعم الماء يطهر ماذا؟ النجاسة، ولكن ليس هو محل ايه؟ البحث. محل البحث هل يجوز غير التراب ام لا، هذا هو محل البحث. فان اتبعنا هذا النص نكون من الموافقين للكتاب والسنة، وفي نفس الوقت موافقين لمن؟ للشافعي، حيث قال اذا خالف قولي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. نعم نحن فعلنا هذا، ونحن اتباع الامام الجليل الشافعي رحمه الله. فمن اصر على قوله اي على قول الامام وترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نقول جئت بسوءتين. السوءة الاولى خالفت حبيبنا صلى الله عليه وسلم، والسوءة الثانية خالفت امامك. في ماذا؟ انه قال بان نضرب بقوله عرض الحائط اذا خالف الحديث. نعم نحن على هذا المنهج اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة اريد ان اشير اليها وليست من البحث، وليصلي فيهما، يعني الصلاة بالأحذية هي السنة يا قوم، هي ايه؟ السنة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود والنصارى وصلوا في نعالكم. كده من الشارع اللي مليان مجاري ونخش نقول لا 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 انتبه بقى، للنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ امسح دي واحدة. الشيء الثاني ما يصلحش، لان دلوقتي في ايه؟ مكيف، انت هتخرب. اذا احنا تركنا السنة حتى لا نقع في ايه؟ في محرم، وهو اتلاف منقولات المسجد، وهذا لا يجوز. ولكن كيف تطبق هذه السنة؟ لو كنت في طريق من الطرق وفيه مسجد او ستصلي على الارض، انظر فيما عليك، فان كان به واثق امسحه في الارض ولا تخلعه وصل فيه، فقد اصبت سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. انظروا هذا هو التيسير ام الخلع هو التيسير؟ بل هذا هو التيسير. فكل من ابتدع في الدين اوقع المسلمين في عسر عياذا بالله تعالى. واقول لك امرا اخر، ان كنت في البيت وانت تلبس حذاء او نعلا وبدا لك ان تصلي، لا تخلعه، صل به، احيي سنة الحبيب طالما انك مش قادر تحياه في المساجد. احييها. ها، وهذه نصيحة، لأن هذه من أبواب السنة المهجورة، من أبواب السنة إيه؟ المهجورة، نلتفت إليها. إذن بهذا وصلنا إلى الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. أحمد ابن حنبل رحمه الله، اسمع هذه القنبلة، يجوز أن نحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عنه، كأنك تقول والنبي، وهذا والله شرك بالله. العجب أنه روى في مسنده رحمه الله عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله بأي حال، قلت والنبي، قلت واللات والعزة، ورحمة أبويا، ورحمة أمي، وقبر أبويا، وحياة ولادي، كل هذا منكر من القول وزورا، وكفارته أن تقول لا إله إلا الله، هذه هي كفارة من حلف بغير الله. أن أتبع قول راعي التوحيد بعد الصحابة وهو أحمد بن حنبل مما لا شك فيه. أحد ينكر هذا؟ هو المدافع عن التوحيد، هو الذي تفضل المعتزلة والجهمية والأشعرية والمسيدية وأمثالهم، هو الذي تفضل هؤلاء، فهو الإمام المقدم في هذا الباب مما لا شك فيه. لذلك الله عز وجل لا يثبت لأحد العصمة أبدا، فلا بد أن يقع في شيء، تأوله أو لم يتأوله، هذا خطأ واضح مما لا شك فيه. وجب علينا أن نتبع النص الذي نقله أم نتبع قوله؟ نتبع النص الذي نقله، ونكون حينئذ من أتباع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، بل هو الذي قال: لا تقلدوني، ولا تقلد الشافعية، ولا الأوزاعية، ولا الثوري، وخذوا من حيث أخذوا. أين الحيثية هذه؟ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أهنا نقول بعد ذلك أننا خالفنا الإمام؟ الجواب لا. إذن الصورة الأولى من مسائل الخلاف، وهي أن معك نصا والآخر معه رأي، إن هذه الصورة يجب فيها الإنكار بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. معنا الصورة الثانية، أحد الرأيين يوافق النص والآخر يخالف النص. ما معنى هذا الكلام؟ هذه الصورة غير الصورة السابقة. الصورة السابقة لا نص معه، ولكن هذه الصورة أنا معي نص وأنت معك نص. النص الذي معي نص صحيح، والنص الذي معك أنت تستدل به. نأتي فنقول: لا، النص الذي تستدل به نص ضعيف، هذه واحدة، أو نص صحيح لا دلالة فيه على مطلوبنا، فهذه الصورة أيضا بالإجماع يجب فيها الإنكار، ولكن الإنكار غير الإنكار الأول. فالإنكار الأول إنكار في أصل المسألة، والإنكار هنا بيان ضعف ما تستدل به. ومن أمثلة ذلك أن أبا حنيفة رحمه الله يحرم رفع اليدين عند الركوع والرفع منهم، بل يحرم كل رفع إلا في تكبيرة الإحرام. يعني تقول الله أكبر دخلت في الصلاة، بعد كده ما فيش رفع أبدا عنده، سبحان الله العظيم، لدرجة أن أتباعه يسخرون من الذين يرفعون أيديهم. ولكن يسخرون من من؟ أتسخرون من جبال؟ ثم لا يمكن ينالوها سخرية. لذلك كان ابن المبارك يصلي ويتبع في ذلك من؟ السنة، يعني يرفع يديه في الركوع وبعد الرفع منه. فرآه بعض الأحناف فجاءوا بجواره وضحكوا وقالوا: يريد أن يطير. يعني لما بيعمل كده يريد ان ايه يصير يعني جنحه هيطير بيها. فبعدما فرغ من صلاته نظر اليهم وقال لو كنت طائرا في الثانيه لطرت في الاولى. افهمتم الجواب؟ انتم تجوزون الرفعه في الاولى وتقومين بوجوبه، فان كان الطير فيحصل في الثانيه هو يحصل في الاولى. وهكذا رب اهل السنه مفهم مفهم، ولكن هذا يحتاج الى سعه ايه علم وسعه تصور للمساله. قد يقول القائل اين الدليل الذي استدل به الاحناف على هذه المساله؟ قلت لا دليل عند ابي حنيفه في حقيقه الامر. هذه المساله سابينها بالتفصيل ان شاء الله، ولكن الاحناف استدل له بحديث ابن مسعود، وهذا الاستدلال يسمى في العلم الفقهي مناوره. يعني ايه مناوره؟ الامام لا دليل عنده بل يقول بشيء ساقوله بعد ذلك ان الحديث الذي تعم به البلوى وجاء من خبر واحد لا يجوز ان يحتج به. فهذه مساله اذكرها لا دليل عليها لا من كتاب ولا سنه، وسياتي تسنيدها ان شاء الله. فهم لا يستطيعون ان يقولوا للناس ذلك، فبداوا يبحثون عن احاديث تخدم رايهم، فاستدلوا بحديث رواه احمد والترمذي وابو داود عن ابن مسعود انه قال لاصلين لكم صلاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فصلى فلم يرفع يديه الا مره واحده. استدلوا بهذا ايه الحديث. بعيدا عن القيل والقال والبحث الدقيق، نقول اولا هذه مناوره، ولكن هنفرض ان الامام قد استدل بهذا الحديث. قلت اولا هذا حديث ضعيف. قال الحافظ رحمه الله وهؤلاء الائمه انما طعنوا كلهم في طريق من؟ عاصم بن كليب. كل الائمه طعنوا في هذا الطريق، اذا الحديث ايه ضعيف. قلنا يا قوم انتم لا تجوزون العمل بالحديث الصحيح الذي هو خبر واحد، فكيف تجوزون العمل هنا بحديث ضعيف بل منكر؟ واضحة؟ قد يقول القائل وما حجتنا نحن في الرافع؟ قلت اسمع، روى الشيخان، الله اكبر، من؟ البخاري ومسلم واحمد وغيرهم، عن ابن عمر. قلت هذا الحديث روي عن 24 صحابيا. الحديث هذا روي عن كم واحد؟ عن 24 صحابيا، والحديث هذا موجود عند احمد وعند البخاري وعند من؟ مسلم. والحديث اللي رواه مسلم واحمد ده حديث ايه ده؟ ده من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله او لم يفعله يستتاب رب الكعبه والا قتل. لان يقينا نبينا صلى الله عليه وسلم قد قاله، والاجماع على ذلك، وقد نقلته وانا اتكلم عن الصنعه الحديثيه في بدايتها عن ابن الصلاح وعن الحميد وعن غيره كما سبق. الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه حتى يكون بحجو من كبيه، ثم يسجد، فاذا اراد ان يجد. ثم يسجد، فاذا اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك، واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اذا ثبت بالنص. اذا هذه المساله ينكر فيها ام لا ينكر؟ بالاجماع ينكر فيها، بالاتفاق ينكر في هذه الصوره. فتبين بهذا الموجز فساد قول من زعم ان مسائل الخلاف لا انكار فيها. هذا اما جاهل واما ظالم، واكثر من يقول هذا الكلام من الجاهلين وليس من الظالمين، لانه يتكلم بلا بحث بلا علم، والعجب ان المساله عليها اجماع. العزم ان المساله عليها ايه؟ اجماع. لذلك يا اخوان الخص لكم هذا المبحث في كلمات، ثم بعد ذلك ابدا في المبحث اللي بدات فيه. ألخص لكم كل الكلام ده، ووعدتكم أن آتي لكم بالخلاف الحقيقي بين الناس، أليس كذلك؟ وأضرب أمثلكم. وقد بينت هذا الكلام في كتاب هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم الجزء الأول، وإن شاء الله أجزاؤه إن شاء الله تعالى أبين فيها الباقي. لذلك لابد من بيان هذه الأشياء، وأسأل الله عز وجل أن يفطر بكرة، إن ما عنديش فرصة غير بكرة فقط، وبعد كده إن يكون الحد والاثنين في دروس إيه الصيام. فالملخص هو الآتي. وقبل الملخص معلش عايز أشير إلى حاجة، يرفع يديه حتى يكون بحزن من كبيه. يعني إيه؟ ارفع يدك كده، انت هتعوم هيطير. يا عم الشيخ انتبهوا، انتم طلاب علم فلا بد ان تكونوا مثالا في التطبيق. كان صلى الله عليه وسلم اذا رفع يديه رفعها مدة. اتدرون ما معنى مدة؟ يعني هكذا في اتجاه القبلة. تلاقي واحد زهقان قلت له راح عمل كده، ايه رب الكعبة واحد يعمل كده؟ ايه ده؟ منين الكلام ده؟ والتاني يعمل كده؟ اذا فعلا الحق ان احنا هنطير هكذا مدا في اتجاه القبلة، ولا تعملها لي كده ولا كده في اتجاه القبلة. خذ من كباين قبل من كباين، إما هكذا وإما هكذا كما في حديث ابن عمر. انظر بعد كده ما تشوفش واحد عامل لي كده ولا عامل لي كده ولا عامل لي كده ولا عامل لي كده، حاجات عجيبة في الشك. أنتم طلاب علم، إن كنتم لا تنفذوا السنة من إذن كان ينفذها؟ هكذا بهذه السرعة الشيخ يقول لي مع الضم، وهذا كلام صحيح، ولكن لا تضم بشدة، اجعل الصوابع طبيعية هكذا. واضح؟ اما اللي تعمل بقى كده وكده واللي يعمل لي كده، الكلام ده في الشرك مش في الصلاة. فلننتبه. نعم، الخلاصة المسائل، اولا المسائل نوعان، مسائل خلاف ومسائل ايه اجتهاد. احفظ الجزئية ده، عشان واحد يقول لك مسائل الخلاف يسعنا فيها ايه ما وسع السلف، قول له بس اسكت السنة سرت. المسائل نوعان، مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. اللي انت بتتكلم عليه ده مسائل ايه؟ اجتهاد. المسألة اللي احنا بنتكلم فيها مش من مسائل الاجتهاد لان فيها نص. انتبه، يبقى المسائل كم نوع؟ المسائل نوعان، مسائل الخلاف ومسائل ايه؟ اجتهاد. الخلاصة الثانية، مسائل الخلاف هي التي وردت فيها النصوص او الاجماع، فيجب الاخذ بالنصوص ويجب الانكار على المخالف بالاتفاق. الخلاصة الثالثة، مسائل الاجتهاد هي التي لم يرد فيها نص ولا اجماع، فان كان الاجتهاد بين خطأه لا يلتفت اليه بل يطوى ولا يروى ويجب الانكار على قائله. الرابعة، مسائل الاجتهاد هي التي وردت فيها نص معارض بمثله، فإن لم يدفع أحدهما الآخر بالحق لا يجوز الإنكار فيها، سواء كان العامل مجتهدا أو مقلدا. إذن القول بأن المسائل الخلافية لا يجوز الإنكار فيها بدعة أضرت بالأمة ضررا عظيما، ومما لا شك فيه أدى إلى تعطيل الأمر إيه؟ والنهي، تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلى هنا ينتهي الكلام عن هذه الجزئية، وإن شاء الله تعالى غدا أبدأ في بيان الخلاف الحقيقي حتى تتصور كيف يختلف الناس، لا مجرد أنك قرأت قولا في بعض الكتب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله.